نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصوم عن الميت. قرأنا الحديث التي رواه الإمام مسلم رحمه الله، ومن الحديث التي قرأناها أيضا حديث بريدة بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. نعم، يعني كان يقتضي الحال أن تأخذ الجارية، فالله أعلم حل بالرد. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. فيه كما تقدم الصوم عن الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، سواء كان هذا صوم قضاء أو نذرا أو كفارة، فمن مات عليه صوم صام عنه وليه على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال على سبيل الوجوب لأن قوله صام عنه وليه خبر ظاهره الخبر ومعناه الأمر، كما في قوله سبحانه والمطلقات يتربصن أي ليتربصن، وفي قوله والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن أيضا كذلك. قالت يا رسول الله قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها، فيه الحج عن الغير. وبالنسبة للحياة لا يحج عن الحي إلا إذا كان معذوبا وهو العاجز عن الحج بسبب مرضه المزمن أو بسبب كبر سنه، إما مرض مزمن لا يرجى له شفاء أو شيخوخة وكبر سن وعدم قدرة على الذهاب، فالعجز البدني هو الذي يسوغ الحج عن الحي، أما العجز المالي فلا يسوغ الحج عن الغير. العجز البدني هو الذي يسوغ، أما العجز المالي فلا يسوغ. من كان عاجزاً عجزا ماليا فلا يجوز ولا يجوز لغيره ان يحج عنه، لان الاصل في اداء هذه العباده ان يؤديها كل احد عن نفسه، لكن اذا صار عاجزا عجزا بدنيا اذا كان مريضا بمرض مزمن لا يرجى معه شفاء فممكن، او اذا كان كبيرا في السن تاب الى الله سبحانه وتعالى وهو كبير في سنه فايضا ممكن أن يحج عنه. قال حج عن أبيك أو قال حج عن أبيك واعتمد، فهناك ذلك. لكن بعد الموت إن كان ترك مالا ولم يحج وأوصى بالحج عنه فيجب أن تنفذ وصيته، وإن ترك مالا ولم يحج ولم يوصي فالجمهور من أهل العلم على وجوب الوصية على وجوب الحج عنه، وبعضهم يقول لا، إذا لم يوصي وكان مهملا منفرطا وعنده القدرة فقد انتقل إلى الله سبحانه وتعالى ويؤاخذ على تفريطه، لكن الجمهور من أهل العلم على أنه يحج عنه خاصة إذا ترك مالا، لكن إذا لم يترك مالا فليس هناك دليل على إيجاب الحج عنه، لكن من تبرع فهذا إليه وهذا عمل صالح. ثم قرأنا نعم حديث هذا بريدة آخر ما قرأناه، سنقرأ الذي بعده إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم. ثم قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم.
نعم أحسنت. نعم هنا يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وعمر بن ناقد وهو عمر بن محمد بن بكير الناقد قال زهير بن حرب وهو النسائي أبو خيثمة النسائي له ولد محدث اسمه أحمد قالوا أي الثلاثة حدثنا سفيان بن عيينة وهو الهلالي أبو محمد قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل راوية الإسلام وحافظ الصحابة قال أبو بكر رواية يعني أن أبا هريرة يرويه رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو يبلغ به أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتفع به أو يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن اختلف هؤلاء التلامذة من سفيان ما هو اللفظ الذي أداه سفيان هل قال في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عن أبي هريرة رواية أو قال عن أبي هريرة يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم إذا دعي أحدكم إلى طعام ليس فيه تقييد بالوليمة قد تكون وليمة عرس أو عقيقة أو دعوة في غير هذه الولائم فيقول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. في الحديث الآخر إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي بمعنى ليدعو لكن هنا أيضا ممكن أن يعتذر للداعي من أول الأمر بأنه صائم فإذا قبل عذره وإلا عليه أن يلبي وأن يجيب ويأتي ويدعو لهم بالبركة. قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم هذا والله أعلم في صوم النافلة هذا في صوم النافلة وأيضا في صوم الفريضة لو كان عنده صيام واجب صيام نذر أو صيام كفارة يعني عن قتل أو عن ظهار أو عن جماع في نهار رمضان فليعتذر بقوله إني صائم ففيه أنه يقول بلسانه ويجهر بذلك ويقدم العذر إلى من يخشى أن يقع في نفسه شيء من عدم الإجابة. وأيضا الحديث الثاني الذي قرأناه قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل الرفث هو القول القبيح ولا يجهل أيضا التصرف القبيح فلا يرفث يعني بغيبة أو نميمة أو سب أو لعن ولا يجهل بصياح أو صراخ أو اعتداء أو احتقار فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم هذا فيه أيضا أنه إذا شاتمه أحد أو قاتله أراد أن يعني يضاربه فإنه يعتذر بقوله إني صائم يجري هذا على قلبه فيمنع نفسه من الجهل فلا يقابل الجهل بالجهل ويعلن بذلك بلسانه حتى يردع هذا المعتدي. فالراجح أنه يجري ذلك بقلبه وأنه يعلن ذلك بلسانه، فهذا فيه دواء، هذا فيه دواء وفيه ردع العدوان وفيه الاستفادة من الصيام. فالصيام كما سيأتي جنة وسبب للزكاة والطهارة وتقويم العبد، فهو يذكر نفسه بأنه صائم، وهكذا يخبر خصمه بأنه صائم. إذن هذا ليس من الرياء، من دعي فقال إني صائم، من اعتدي عليه فقال إني صائم، هذا عمل بالسنة، هذا عمل بالسنة، وليحرص على أن يكون عمله لله تبارك وتعالى، لا يستغل الفرصة فيذهب لحاجة أو لغير حاجة يعلن للناس صومه. فالصيام كما سيأتي من العبادات الجليلة والعظيمة التي فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، بحيث لا يشعر خاصة في صوم النافلة، لا يشعر بصوم أحد إذا استتر به. طيب تفضل نقرأ.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الصيام. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجز به، فوالذي نفس محمد بيده لا خلفة فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وقتيبة ابن سعيد قال: حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم صائم أطياب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم، هذا الحديث أيضا يقول فيه رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التوجيبي المصري. فتوجيب قبيلة يمنية نزلت مصر، فسمي المكان الذي نزلت فيه هذه القبيلة باسم القبيلة، فقيل لها محلة توجيب. إذن كل من عاش في هذه القرية قيل له توجيبي، وقد لا يكون يعني من حيث النسب يمنيا، يأتي الشامي ويأتي النجدي ويأتي الحجازي ينزلون هذه المنطقة، فيقال للواحد منهم توجيبي، وقد لا يكون منسوبا إلى هذه القبيلة. التوجيبي المصري. قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب حافظ مصر وفقيها الملقب بديوان العلم لغزارة علمه. قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، ومدينة أيلة في العقبة الآن، يعني في منطقة الأردن، في بلاد الأردن، وكانت تبع مصر. قال: عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن عبيد الله بن عبد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري المعروف بابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في العلم وإلا فأفضل التابعين أويس القرني قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل هذا يسمى بالحديث القدسي وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى ما هو الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى هذا هو الحديث القدسي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى الذي فيه التصريح يعني السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى السنة كلها وحي من الله فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأيضا بالسنة لكن القرآن متعبد بألفاظه بخلاف الحديث القدسي وإلا فكله من الله تبارك وتعالى ولا يقال بهذا التفصيل أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأفضل كما ذكر العلماء أن يقال ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى لأن ليس هناك دليل واضح في أن الألفاظ مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقال ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فالله أعلم قد يكون أوحي إليه بهذه الألفاظ بعينها قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به معلوم أن جميع قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لماذا خص الصيام بذلك مع أن الأعمال كلها لله الأعمال كلها لله تبارك وتعالى فاختلفوا في ذكر السبب ومن الأقوال المشهورة لأن الصوم لا يدخله الرياء فهو عمل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى قد يقوم يصلي ويشاهده الناس إذا يريد المراءة وهكذا في حجه وعمرته وهكذا في بذله وإنفاقه لكن الصيام ممكن أن يفطر ولا يشعر به أحد فقوله الصيام لي المراد بالصوم هنا الصوم السالم من المعاصي الصوم الذي توفرت فيه الصفات العظيمة من الإخلاص والتوجه إلى الله وعدم فعل ما يخدش في الصوم فيقول الله الصوم لي فقد يكون المرء صائما ولا يشعر به أحد في غير رمضان وقد يكون مفطرا في رمضان ولا يشعر به أحد فإذن هذا سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى وقيل غير ذلك من الأقوال أنه لم يتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى بعبادة الصوم ممكن أن يتعبد غير الله بعبادة الطواف أو بعبادة الصلاة أو بعبادة الركوع والسجود أو بعبادة الصدقة لكن لم يعرف عن الأمم أن الشخص يصوم لغير الله تبارك وتعالى فخص الله عز وجل بالصوم هكذا قيل والله أعلم قال وأنا أجزي به الله سبحانه وتعالى يجازي عبادة عن على جميع أعمالهم الحسنة والسيئة لكن أنا أجزي به كما سيأتي، يعني أن الجزاء عظيم ليس بالجزاء الذي قد يطلع عليه بعض الخلق من الملائكة وغيرهم، ولكنه جزاء عظيم. سائر الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فهو يعني أجره عظيم لمن أخلص فيه لله تبارك وتعالى، لأنه من الصبر، والله سبحانه وتعالى هو القائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي رحمه الله: لا يكال لهم ولا يوزن، وإنما يغرف لهم غرفا. لا يكال لهم ولا يوزن، وإنما يغرف لهم غرفا. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا خلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم بالضم على قول الأكثر، ويقال بالفتح لا خلوف، لكن الأكثر على ضم الخاء، وهنا أيضا لا خلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هل هذا في الدنيا يعني الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصائم لأجل خلو المعدة؟ معلوم إذا خلت المعدة تنبعث رائحة كريهة من الفم بسبب هذا الخلو الذي في المعدة. فيقول: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هل هذا في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، أو أن ذلك في الآخرة؟ اختلف أهل العلم. العز بن عبد السلام، وهو قول أيضا ابن القيم، أن هذا يكون يوم القيامة، ودليلهم الرواية التي قرأناها يوم القيامة، قال في آخر ما قرأناه: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وذهب ابن الصلاح ونسبه إلى الجمهور من أهل العلم إلى أن هذا يكون في الدنيا وفي الآخرة، إلى أن هذا يكون في الدنيا وفي الآخرة. لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا كان يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الصائمين، كما أن الشهيد يصير دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، مباهاة وإظهارا لشرف هؤلاء. وهكذا بالنسبة للصائمين، فالله سبحانه وتعالى يبين عظيم درجتهم يوم القيامة بأن تكون روائحهم يوم القيامة. ولا يمنع أيضا أن يكون في الدنيا، وكما نبه العلماء في هذا الموضع: لا يلزم من هذا إثبات صفة الشمل لله تبارك وتعالى، فهذا أمر مسكوت عنه، أمر مسكوت عنه، لا يلزم بإثبات صفة الشمل ونسبته إلى الله تبارك وتعالى. قد هذا يكون بطريق العلم، قد يكون هذا بطريق العلم كما نبه العلماء. ثم قرأنا حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية وستر. فالصوم جنة عن الشهوات والمحرمات، وهو أيضا جنة من النار، وبينهما تلازم. فمن وقاه الله سبحانه وتعالى بسبب صومه من المحرمات والشهوات فإنه يوقى بإذن الله تبارك وتعالى من النار. ثم قرأنا أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل كما تقدم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وهذا تقدم. قال: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم، للصائم فرحتان في الدنيا إذا أفطر، يفرح بتوفيق الله تبارك وتعالى وإعانته له على إكمال الصوم، ويفرح بما أباح الله عز وجل له بعد الصوم من المآكل والمشارب والمناكح، وهكذا في الآخرة يفرح بالثواب الموفر المدخر الذي يكون للصائمين. إذن للصائم فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة يوم القيامة. نعم، أحسنت. إلى هنا، بارك الله.